أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 79 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في معجزات نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: المعجزة الثانية، ومن معجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن، الإسراء بجسده وروحه في ليلة واحدة من مكة إلى القدس ليريه الله من آياته. قال الله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلفظ أسرى بعبده يعني الجسد والروح معا، وبذلك تتحقق المعجزة. وتفصيل هذه المعجزة موضح في كتب الحديث والسيرة النبوية وموسوعات كتب التفسير. ولأن لم يشهد الناس هذه المعجزة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بها، فلما طلبوا منه وصف بيت المقدس ولم يكن قد زاره من قبل، أخذ يصفه لهم كأنه يشاهده، إذ كشف الله عن بصيرته فجعل يراه ويصفه، فظهرت المعجزة للناس بالدليل عليها. وإذ لم تكن هذه الخارقة أمرا ظاهرا للناس على سبيل التحدي، فقد رأى بعض أهل العلم أنها تكريم من الله لنبيه وليست من المعجزات. الأصل في المعجزة الأمر الخارق للعادة، ولكن أحيانا يكون بيانا وأحيانا يكون تحديا. وقد علمنا أن أعظم معجزة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، الذي يتحدى الله عز وجل به الناس والإنس والجن إلى يوم القيامة مجتمعين ومتفرقين. وما زال هذا الكلام، يعني دخل القرن 15 ومع هذا نجد أن الناس جميعا عاجزون عن هذا الأمر. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرم أهل الطائف، فذهب يدعوهم إلى الإسلام. فماذا كانت النتيجة من دعوتهم إلى الإسلام؟ إنهم أغروا عليه سفهاءهم وأطفالهم، وبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب بالحجارة حتى دمي صلى الله عليه وسلم، فآوى إلى بستان. كان في هذا البستان شخص قدم إليه قطفا من عنب، فلما سمعه يسمي بسم الله الرحمن الرحيم أخذ يسأله: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: من بلدة الرجل الصالح يونس. فأخذ يتكلم معه، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك القطف. لكن إن أهل هذه المنطقة الذين استعصوا ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، وأغروا عليه أطفالهم وسفهاءهم ومجانينهم، كانت النتيجة أن الله عز وجل يريد أن يكرمه إذا لم يرضى به أهل الطائف، فإن أهل السماوات ترضى برسول الله بل تفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيأ له معجزة كبيرة، إنها المعجزة الترفيهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في ليلة والفراش دافئ يذهب النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بعد ذلك هذا المسجد الأقصى الذي أما به الأنبياء والمرسلين واجتمع بهم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بهذا الاجتماع، بعد ذلك عرج به إلى السماء، فرأى من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى، ووصل إلى ما لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ورأى أشياء كثيرة كانت سببا من الأسباب التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن أمور كثيرة جدا. عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بمسألة الإسراء، أخذ الناس يتعجبون، يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أمين لا يكذب، وهو لم يصل ولم يسافر إلى بيت المقدس في حياته، فطلبوا منه أن يصف بيت المقدس. تصور أنك في ليلة تدخل إلى المسجد ليلا وتخرج، كيف تصف تلك البلدة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله إكراما آخر، رفع له بيت المقدس وطويت الأرض، فكأنما صار أمام عينيه نهارا عندما كان يسأل، فكان يسأل ويجيب، حتى لو استطاع لو أرادوا أن يخبرهم عن حجر حجر وعن نافذة نافذة وعن أي شيء من معالم بيت المقدس، فإن الله طوى الأرض وأظهر بيت المقدس ما بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه تعتبر معجزة؟ الذين جعلوا المعجزة للتحدي لا يعتبرونها معجزة، بل يعتبرونها تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يعتبرونها معجزة إنها أمر خارق للعادة. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الأمر للناس، وعندما تحدوه مثلا وأرادوا أن يسألوه للإحراج عن بيت المقدس أجابهم صلى الله عليه وسلم. المعجزة الثالثة، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الواردة في القرآن أيضا، إخباره بأن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، وموافقة خبره لما وقع فعلا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المشركون لأبي بكر، فذكر أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيظهرون. فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا: اجعل بيننا وبينكم أجلا، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لك كذا وكذا. فجعل بينهم أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته دون 10؟ فظهرت الروم بعد ذلك يوم بدر. أخرجه البيهقي وأحمد وأبو نعيم عن الخصائص. وكان ذلك في السنة 7 أو 9 للمشارطة. وقد شهد القرآن لهذه المعجزة وأخبر عنها في قوله تعالى في سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. البضع كل ما دون العشرة كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الحادثة التي تضمنت هذه المعجزة فيما يلي: بدأت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وأخذت تنمو، وانقسم أهل مكة إلى مؤمنين بالرسول ودعوته ومشركين كافرين بذلك. وفي حدود الجزيرة العربية شمالا تقع دولتان كبيرتان، هما دولتا الفارس والروم، وقد كان لهما نفوذ على ملوك العرب. أما فارس فقد كانوا مجوسا، وأما الروم فقد كانوا نصارى. ومع صراع الدعوة بين المسلمين والمشركين في مكة وردت الأخبار بأن الفرس قد غلبوا الروم في حرب وقعت بين الدولتين الكبيرتين، ففرح المشركون بذلك وقالوا للمسلمين: أنتم والنصارى أهل كتاب، ونحن وفارس أميون لا كتاب لنا، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولا نظهرن عليكم. فنزل قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، الآية وما بعدها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يقرن الله أعينكم، فوالله لتظهرن الروم على فارس في بضع سنين. فقال أبي بن خلف: كذبت، اجعل بيننا وبينك أجلا. فراهنه أبو بكر على 10 قلائص نوغ من كل واحد منهما، وجعل الأجل 5 سنين. فأخبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: البضع ما بين 3 إلى 9. فزايد أبو بكر رضي الله عنه أبي بن خلف في الإبل وماده في الأجل، فجعلها 100 قلوص إلى 9 سنين. ومات أبي بن خلف بعدما رجع من أحد، وظهرت الروم على فارس في 7 أو 8 من سنة غلبت فارس الروم. فأخذ أبو بكر القلائص من ورثة أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: تصدق بها. وقد وقع هذا الرهان قبل أن يحرم الرهان في الإسلام. ومن المعجزات التي اشتمل عليها القرآن إخباره بالفتح القريب للمسلمين، ثم كان كما أخبر قال الله تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وكان هذا قبل حصول الفتح والمغانم الكثيرة، ثم كان الفتح وحصلت المغانم الكثيرة للمسلمين كما جاء في الأخبار. نعم. إذن من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن الروم ستغلب فارس. لو نظرنا إلى الآية الكريمة نظرة إعرابية نحوية، فإن العلماء يقولون إن التنوين أحيانا ينوب عن حرف، وذلك في كل اسم منقوص آخره ياء قبلها كسرة: قاضي قاض، داعي داع، منادي مناد. وقد ينوب التنوين عن كلمة: كل يموت، يعني كل مخلوق يموت، كل يموت. فالتنوين هنا بدل كلمة. أما التنوين في هذه الجملة في هذه الآية فهو جملة، يعني فهو نيابة عن جملة. نقرأ الآية مع بعضنا البعض: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن وجدنا هذا أول شيء تفسير باللغة العربية وتفسير فقط عن التنوين الموجود في كلمة يومئذ الذي ناب ويومئذ تغلب الروم فارس يفرح المؤمن. هذا شيء أول. طبعا العرب في الحقيقة يعني لا يوجد أساس عندهم إلا أنه توجد بقايا من دعوة سيدنا إبراهيم، لكنهم حولوها كلها إلى ماذا؟ إلى عبادة للأصنام. وقد مر أحد هؤلاء أهل مكة إلى الشام فوجد تمثالا فأعجبه ذلك، فجاء به إلى جزيرة عربية ثم نشر عبادة الأوثان، وهي المخالفة تماما للأسف يعني للعقول البشرية. أدنى عقل بشري إنما يرتقي فيقول يعني كيف أعبد هذا الوثن. للأسف أغلب الناس في العالم اليوم يعني يذهبون إلى الوثنية، حتى طائفة من المسلمين للأسف. يعني كيف يكون ذلك؟ انظر اليوم إلى أعلى البلاد مثلا، ماذا تريد؟ الهند، الصين، اليابان، هؤلاء يجعلون تماثيل، كل واحد يجعل تمثال عنده، ويوجد تمثال كبير مثل بوذا مثلا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، ويؤولون تأويلات غريبة جدا عن هذه المسألة، لكنهم طغى عليهم الجهل عندما فصل علماؤهم ما بين العقل وما بين الدين. لا يوجد إلا الإسلام. دائما فكر بعقلك جيدا ثم أتي إلينا، ناقشنا في القواعد المنطقية، في القواعد العقلية، في الأمور الفلسفية، في اللغة العربية، في الكتاب الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، في أحاديث رسول الله. مناقشة دائما تكون ما بين المسلمين مع بعضهم البعض، فضلا أن تكون مع غيرهم. لذلك تجد أن يعني صار للأهل مكة يعني عبارة لكل قبيلة ولكل بيت صنم من الأصنام، حتى بلغت الأصنام عددا كبيرا حول الكعبة وفي البيوت وفي القبائل. طبعا الحديث الذي يرويه سيدنا عبد الله بن عباس مضمونه أن الحرب قامت ما بين الروم وما بين فارس، وعندما قامت الحرب الروم أهل كتاب وفارس أهل وثن. نعم، لذلك كل فريق يريد أن يشجع فريقه، فأهل مكة يريدون أن يكون الغلب لمن؟ لفارس، والمسلمون يريدون أن يكون الغلب لأهل الكتاب. فدائما انظر، المسلم دائما يؤمن بكل الأنبياء، عكس ما يحدث الآن للنصارى واليهود، يؤمنون بنبيهم ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا لم يؤمن بالرسل التي أنزلها الله عز وجل وأنزل ذكرها في القرآن الكريم ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. لا يتم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أكد مسألة الرسل فماذا قال؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقعت المعركة وانتصرت فارس على الروم. طبعا كان هنالك إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن تعود الجولة وتنتصر الروم على فارس، وكان هنالك سجال ما بين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين أبي بن خلف. سيدنا الصديق يقول أما إنهم سيظهرون، هو الآخر يقول إنهم لن يظهروا، ما رأيك أن نجعل عددا وأن نجعل رهانا؟ هذا الرهان 5 سنوات 10 قلائص، يعني 10 نوق، الذي يخسر يدفع ذلك. لم يكن الرهان محرما في الإسلام في ذلك الوقت. وعندما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال ألم تعلم أن البضع ما بين 3 إلى 10، يعني وهو دون 10. فسيدنا الصديق استغل ذلك أكاد أكثر من ذلك، وأراد أن يجعل مسألة أعظم، فقال لأبي إذا أردت نمد في الأجل ونمد بأي شيء بالقرائص، ما رأيك أن نصل إلى 10 سنين؟ لكن بدل 10 قلائص كانت في 5 سنين نقول 100 قلوس، 100 من الجمال. وافق أبي بن خلف على هذا الأمر، ووافق سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله، وهذا الذي اعتمد عليه الصديق، انظر إلى كيف يصدق أمر السماء، يعني ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. دولتان عظيمتان تتقاتلا، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى لا يديم للكفر بقاء، لا بد يوم لك ويوم عليك. ولكن نحتاج أن نعود إلى ديننا، نحتاج إلى أن نعود إلى شريعة نبينا، نحتاج أن نعتصم بحمد الله المتين. لذلك إذا آمن الناس حقا واعتصموا بحبل الله وفعلوا كما أمر الله، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وبذلوا الغالي والرخيص لإعلاء كلمة الله عز وجل، لا كلمة فلان وفلان ولا كلمة الدولة الفلانية والدولة الفلانية، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. العزة لا تكون إلا بالإسلام. سيدنا الصديق من كلمة يراهن على 100 قلوس، 100 قلوس يعني اليوم أكثر من 100 مليون يعني ليرة، أكثر بكثير. نعم، معنى ذلك وهو واثق بالله عز وجل أنه سيأخذها من عدوه. وكانت النتيجة عندما انتصرت فارس على الروم حزن المسلمون، وبين سيدنا الصديق أنهم سيغلبون بنص القرآن الكريم، وقال لهم لا تقرن أعينكم بذلك، والله إنهم ليظهرون، ستظهر الروم على فارس. لذلك ما كان من أبي بن خلف أن يقول للصديق كذبت، اجعل بيننا وبينك أجلا، فراهنه على 10 قلائص إلى 5 سنين. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام البضع من 3 إلى 10، فسيدنا الصديق سارع في ذلك الأمر وقال ما لك، ما رأيك أن تزيد في الأجل وتزيد في القلائص؟ نزيد في الأجل إلى 10 سنين ونزيد في القلائص إلى 100. رجع أبي بن خلف، يعني مات بعد معركة أحد، بعد غزوة أحد، وظهرت على الروم فارس. نعم، في طبعا فظهرت الروم على فارس في 7 أو في 9. وكان من عادة العرب إذا لم يستطع الإنسان أن يوفي برهنه من يوفي عنه؟ ورثته. فقام ورثته فقدموا 100 قلوص لسيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى. سيدنا الصديق لا يبالي بأي شيء، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل بها؟ قال تصدق بها، فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربح رهان الدنيا والآخرة، ربح رهان الدنيا بأنه أرغم أنوف الكافرين، وربح الآخرة عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها. وما أبو بكر الذي كان دائما فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من المعجزات أن الله تبارك وتعالى بشر المسلمين بالفتح القريب. تعلمون في صلح الحديبية أن الأجل الذي كان ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نطيل ونذكر صلح الحديبية، ولكن نقول الكلام الذي تم عليه الأمر بين سهيل بن عمرو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأجل كان 10 سنوات لا يقاتل فيها، كل من يأتي من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود. نعم فهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول رجل كان ابنا بسهيل بن عامر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل النساء، وعندما اعترضوا عليه قال ليس في المعاهدة أمر النساء على الإطلاق، وكان يمتحن النساء صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يقبل إسلامهن ويقبل دخولهن مهاجرات ولا يعيدهن إلى مكة، إلى مكة المكرمة. أما الرجال فوجدوا أمرهم بين أمرين، وكان أبو جندل أول الناس. نعم فماذا فعل عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال قبلت إسلامك لكنني لا أستطيع إلا أن أنفذ العهد. هؤلاء ما كلف رسول الله أن يوصلهم إلى مكة، نعم ولا يعمل عند المشركين، إنما لا يستقبل هؤلاء. خرجوا هؤلاء فجعلوا كمينا في الطريق، صاروا يتكاثرون الواحد تلو الآخر، صاروا خطرا على أهل مكة، أهل مكة خطر على أهل مكة. صاروا يريدون أن يغيروا، الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير في العهود ولا في المواثيق. وبعد ذلك طبعا انقسمت كما تعلمون القبائل إلى قسمين، قسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم مع قريش، وهكذا كان الأمر، من أراد أن يحالف قريشا فليحالفها، ومن أراد أن يحالف رسول الله فليحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مخالفة من الحليف تعتبر مخالفة من الأصيل. وطبعا هنالك كان مسألة مع قبيلة خزاعة، صار هنالك اعتداء، فهذا الاعتداء أدى إلى نقض من بنود المعاهدة. إذا اعتدى أحد القبائل على أحد القبائل، يعني قبائل الموالية لقريش وقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبائل الموالية له، فذلك نقض للعهد. صار أبو سفيان يريد أن يهدئ الأمر، لكن النتيجة لا تهدئة للأمر. لم يرد عليه سيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر ولا النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع بخفي حنين ولم يستفد أي شيء، وهيأ النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إلى غزو مكة وإلى فتحها. وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فكان الفتح ابتداء من صلح الحديبية حتى وصلنا إلى فتح مكة، وبعد غزوة الخندق التي أثار الله عز وجل فيها الغبار والهواء الشديد على المشركين، لم يكن بعد ذلك أي شيء على الإطلاق، فقال الآن نغزوهم ولا يغزونا. أيضا هذا إخبار بالغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الرابعة معجزة انشقاق القمر. قال الله تعالى في بيان هذه المعجزة في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال القاضي عياض أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي، وإعراض الكفرة عن آياته وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. وعن أنس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين حتى رأوا حراء بينهما. والأحاديث الدالة على وقوع الانشقاق فعلا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. وقال بعض المحققين إنها متواترة. ولما وقعت هذه المعجزة قال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال رجل منهم إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها. فقال أبو جهل هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا، فقال كفار قريش هذا سحر مستمر. أيضا من هذه المعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه من المعجزات أهل العلم لا يستطيعون، من المؤمنين والكافرين لا يستطيعون أن يقولوا إنه لا يوجد في القمر انشقاق حقيقي، أي ليس هذا وهم. ومن أي عالم من علماء الفلك بل أي طالب علم إذا أراد أن يدرس هذه الحادثة فيعلم أن هنالك شقا في القمر وقد التأم مع بعضه البعض، إذن إنها معجزة حقيقية ولم تكن تخيلا للناس ولا شيء غير القمر، لا القمر بذاته. اقتربت الساعة وانشق القمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيني وبين الساعة كهاتين، يعني إذا نظرت إلى مبدأ الخلق من أول الأصابع نعم فترى إلى السبابة والوسطى كم الارتفاع ما بينهما، هذه النسبة إلى هنا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي من بعثة رسول هذه النسبة من حياة الأرض. يعني إذا كان مثلا والله طول هذه 9 لنفترض وطول هذه 10 وهذه 9 الفارق ما بينهما 10%، يعني مرة من بداية الأرض حياة الإنسان إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا 9، وماذا بقي؟ العشر الأخير. طبعا لا أحد الآن يستطيع أن يحدد تماما، طبعا هذه نسبة تقريبية وليست نسبة أنا أقول عشرية مثلا، لا، وإنما ضربت بالعشر للمثل فقط. نعم، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. فعندما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، أهل مكة يرون القمر قسمين فلقتين تماما، يعني بدل أن يروا القمر بدرا رأوه نصف بدر هنا ونصف بدر هنا إلى هذه الدرجة، حتى قالوا إنه سحر، سحركم ابن أبي كبشة هكذا كانوا يقولون. أفضل شيء للتصديق أو التكذيب كان على ألسنتهم، إذا استطاع محمد أن يسحر أهل مكة فلن يستطيع أن يسحر أهل الأرض. اذهبوا إلى المسافرين، اذهبوا إلى أهل الآفاق، إلى المشرق والمغرب، اسألوهم، فالجميع يجيبون أننا رأينا القمر قد انشق. إذن الذين جاءوا من الشمال، الذين جاءوا من الجنوب، الذين جاءوا من المشرق، الذين جاءوا من المغرب يخبرون أهل قريش، وتعلمون أن قريش مقصودة من العالم في كافة أحوالها، ومع هذا كلهم أجابوا بانشقاق القمر. فكانت النتيجة أن الله عز وجل صدق نبيه وأيده بهذه المعجزة، لكن الكفر كفر. ماذا قالوا؟ سحر مستمر. يعني هنالك بعد أن كانوا يقولوا لئن سحركم لن يستطيع أن يسحر أهل الآفاق، غيروا كلامهم فقالوا سحر مستمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.